بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، فانهض يا أبا صالح أيها المهدي، فانهض فما أبقى التجلد غير أحشاء جزوعة. كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة. تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى، فروعه واشحذ شبا عضب له الأقدار، مذعنة مطيعة واطلب به بدم القتيل في كربلا في خير شيعة. سيدي ماذا يهيجك؟ يعني إذا على مصيبة الحسين أنت صابر، شنو اللي يثيرك؟ شنو اللي يهيجك؟ ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ صاير أيها الشاعر في وقعة الطف، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طف. مرض الضلوع طحن في ضلوع، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن. طحنت ضلوع قتلته آل أمية ظامين إلى جنب الشريعة. ذاك يقول لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ ويذبح ابن رسول الله عطشانا. قتلته آل أمية يا قائم إلى جنب الشريعة ورضيعه بدم الوريد مخضب فطلب رضيعة. ما ذنب أهل البيت يا عالم يا مسلمين؟ ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلاوا ربوعا فمغيبون؟ يا صاحب الزمان متى الفرج؟ فمغيبون كالبدر تنتظر الورى شوقا طلوعا ومكابد للسوم قد سقيت حشاشته نقيعة ومضرج يا أبا عبد الله ومضرج بالسيف آثر عزه وأبى خضوعا. لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. صلوا على محمد وآل محمد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة في شيء مما تريد أن تتعرض له الآيات المباركات، وتبدأ: فلينظر الإنسان إلى طعامه. أمر بالنظر إلى الطعام، هل المقصود أن ينظر هذه النظرة الساذجة البسيطة، شوف مثلا هذا أكل زايد لو قليل، لذيذ غير لذيذ، أو لا، المقصود من النظر هنا شيء أبعد من هذا وراء هذا الأمر؟ القرآن الكريم عنده أوامر كثيرة بأن ينظر الإنسان إلى أشياء مختلفة. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. طبيعة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الأرض كيف سطحت. فانظروا في السماء والأرض. وهكذا أوامر كثيرة، أفلم ينظروا في ملكوت السماء والأرض، أوامر مختلفة ومتعددة ومتعلقاتها متكثرة. تارة في الإنسان نفسه أن ينظر إلى نفسه، أخرى ينظر إلى الخارج، الطبيعة، السماء، الأرض. لا ريب أنه ليس المقصود من ذلك النظرة الساذجة البسيطة. شوف، تقول لواحد شوف هذا شلون، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود النظرة التي تعقبها فكرة وعبرة وتنفذ من الظاهر إلى الباطن. أنت تنظر إلى الطعام، تأكل هذا الطعام، تنظر إليه. القرآن الكريم يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه. إحنا، أنا الله، شنو سويت؟ أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. الله سبحانه وتعالى جعل علاقة بين هذا الماء النازل من السماء وبين هذه الأرض وبين البذرة التي توجد فيها، بحيث يؤثر ذلك الماء عند نزوله على الأرض. فإذا كان في الأرض يوجد بذور تنبت. هذا الأمر احنا ننظر إلى شيء طبيعي، كل واحد يرش هالشكل شوية حبوب بعدين نصب عليها ماء، فإذا بها بعد فترة قصيرة من الزمان أنبتت من كل زوج بهيج. هذه العملية نفسها، ما هي العلاقة بين الماء وبين الأرض اللي يحييها؟ ما هي العلاقة بين الأرض وبين هذه البذرة اللي تحتضنها ثم تطلقها من جديد في صورة أخرى؟ لولا أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه العلاقة بين هذه الأمور الثلاثة، بين الماء والتربة والبذرة، لما وجدت رائحة شجرة على الأرض. لكن وجود هذه العلاقة التي جعلها الله سبحانه وتعالى أصبح الأمر عاديا وطبيعيا، إلى الدرجة التي عندما ننظر إليه، بل عندما نزرع لا نلتفت إلى مثل هذا الأمر. هنا يقول القرآن الكريم فلينظر الإنسان إلى طعامه. جايك الطعام جاهز، هضيم، قابل للأكل، يعطيك القوة والطاقة. ونفس هذا أيضا، إعطاء الطعام بدنك القوة والطاقة، هو نفسه أيضا محل تأمل وتفكر. كيف صار هذا؟ من الذي جعل هذه العلاقة؟ ليش ماكو علاقة بين الحجر وبين الأكل ماله بحيث يصير طاقة، بين السجاد وبين تحوله إلى طاقة؟ ماكو علاقة. الله سبحانه وتعالى جعل العلاقة بين تلك الأشياء وبين بدنك، بحيث تصبح طعاما وتمدك بالقوة والقدرة والطاقة وتنمو أنت. لولا أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه العلاقة كان حال النباتات وحال الفواكه وحال الخضر وحال اللحم هو حال الأحجار. ابلع لك حجرة شي يصير فيك؟ هل تعطيك طاقة؟ هل تعطيك نموا؟ هل تعطيك قوة؟ كلا. ليش؟ لعدم وجود علاقة بين هذه المادة وبين بدنك. الله لم يجعل هذه العلاقة، لكن جعلها في التفاح، وجعلها في البرتقال، وجعلها في اللحم، وجعلها وجعلها. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، وإلا لو كانت الأرض صلدة كالجبال والأحجار ما كانت، بل مهدها الله سبحانه وتعالى لمثل هذا الأمر. بعدين أنبت فيها الأشياء. لاحظوا التعداد الموجود أيضا محل نظر ومحل تأمل. فأنبتنا فيها شنو؟ حبا. الحب مثل القمح، مثل الشعير، مثل الذرة، وهذا عادة مما تكثر الحاجة إليه عند البشر، وهو الطعام الأساس عند أكثر البشر، لذلك جاء به مقدما. يعني تصور لو أن بلدا لا يوجد فيها حنطة ولا شعير، قسم مهم من التغذية مالتهم ما تكون، أي كل الأشياء المخبوزات والمعجونات وما شابه ذلك أصلها من هذا. فأنبتنا فيها حبا مما تكثر الحاجة إليه ويعتمد أساسا في حياة الإنسان، وأيضا مثل الفواكه التي هي فائدة كبيرة فيها، ولكنها ليست عنصرا غذائيا أساسيا. عنبا، قضبا أيضا. القضب فيه اختلاف في تفسيره، هل هو إشارة إلى أعلاف الحيوانات وأن الحيوانات على أثر التغذي بهذا العلف القضب باعتبار يقضب ويقطع وينمو من جديد، فبالتبع أيضا الحيوانات التي تأكله تنمو وتصبح، يصبح هذا مقدمة للحم هذه الحيوانات التي هي غذاء البشر. وزيتونا ونخلا، التفارق بين الزيتون والنخل كثير جدا في شدة الحاجة إلى هذا وقلة الحاجة إلى هذا، في طعم هذا وفي الطعم المخالف إلى غير ذلك من الأمور. فيجي القرآن الكريم يعدد هذه الأشياء ويقول هذه مو بس إلكم، وإنما متاعا لكم ولأنعامكم. إذا كان كذلك، نظر الإنسان إلى هذه الأطعمة فعبر منها من النظرة الساذجة البسيطة إلى النظرة المركبة الإيمانية، زادت درجة إيمانه. نظر فيها، تأمل فيها، حمد ربه عليها، يقول لو أن الله سبحانه وتعالى ما خلق لنا هذه الأمور كيف كانت تكون حياتنا، بل لو لم يعدد خلقه. الآن ذكرنا في ليلة مضت أن عدد الأشجار والثمار عشرات الآلاف، مع أن الإنسان العادي ما يحتاج إلى كل هالأشياء، يعني يكفي شيء من الخبز أو الرز والخضروات وفاكهة فاكهتين تبقى حياته. ولكن الله سبحانه وتعالى مبالغة منه في نعمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نوع لك كل شيء، عدد لك كل شيء، وآتاكم من كل ما سألتموه بل ما لم تعرفوه ولم تخبروه حتى تسأل من عنده. هذه النظرة هي اللي تعبر بالإنسان إلى ماذا؟ إلى حالة الإيمان، وإلى شدة الاعتقاد بالله، وإلى كثرة الحمد لله سبحانه وتعالى. وهنا بين قوسين أقول لك: ليكن ذكرك بالحمد لله، الحمد لله رب العالمين، على طرف لسانك. أقعدنا بعض الأذكار مثل: إذا قال الإنسان الحمد لله على كل نعمة سابقة ولاحقة فقد أدى شكر النعم. يعني أنت دا تشكر الله على كل النعم السابقة وعلى كل النعم اللاحقة، أو الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله كما يحب ربنا ويرضى، أو ما شابه ذلك. قدر الإمكان ليكن طرف لسانك مع كل ذكر ذكر الحمد لله عز وجل. غير هذا الثواب، إذا قلت الحمد لله رب العالمين كنت محل دعاء كل مصل على وجه البسيطة. ليش؟ لأنه أنا وأنت بعد ما نرفع رأسنا من الركوع ماذا نقول؟ سمع الله لمن حمده. ذاك يدعو لي لأني أنا أحمد الله. يدعو الله يعني يا رب اسمع حمد من يحمدك. أنا حمدت الله عز وجل، فذاك الإنسان هل جمع الغفير في هذا المسجد المبارك لما يصلي؟ أنا مو إياهم ربما، وربما لا أعرفهم، ولكن عندما يقولون سمع الله لمن حمده هم كلهم يدعون لي ولكل حامد لله عز وجل. قدر إمكانك إذا تقدر كل يوم تحمد ربك 100 مرة فنعم ما تفعل، لأن هاي نتيجة النظر. فلينظر الإنسان إلى طعامه، نتيجة هذا النظر أن الإنسان يعرف ربه ويعرف نعمه عليه فيحمده على أثر ذلك، فإذا حمده صار محطة لدعاء كل مصل من المصلين يقول سمع الله لمن حمده. زين، هذه المرحلة الأولى، فلينظر الإنسان إلى طعامه، هذا الطعام المادي، الشراب، الخضرة، الفاكهة، الحبوب، غير ذلك. مطلوب من الإنسان أن ينظر ويتفكر. أكو معنى أبعد من هذا يفسره لنا أئمة الهدى من آل محمد. في الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام في توجيه الآية المباركة قال: فلينظر الإنسان إلى طعامه. هذه الآية المباركة قال: فلينظر إلى علمه الذي يأخذه عمن يأخذه. أكو عندنا طعامان: طعام البدن والجسم، وهي هذه الأشياء التي ذكرناها قبل قليل، وأكو عندنا طعام الروح، طعام العقل، طعام النفس. الروح لا تتغذى على الرز والخبز، والنفس لا تتغذى على التفاح والبرتقال، وإنما تتغذى على شيء آخر وهو العلم. المعرفة هي التي تغذي روح الإنسان وعقل الإنسان. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أحد بطونها، أحد تفاسيرها الذي قدمناه قبل قليل، أحد البطون، أحد الأعماق، أنه بالإضافة إلى ذلك فلينظر الإنسان إلى علمه، عمن يأخذ هذا العلم؟ هاي التغذية الواصلة إليك، تغذي روحك، تغذي قلبك، تغذي نفسك، ترسم إليك طريق حياة، عمن تأخذها؟ هنا الإنسان يحتاج أن يدقق أكثر، أكثر من الأول. ليش؟ لأن الأول أقصى ما رح يصير أن يأكل مثلا طعام ملوث أو غير صالح، يصير عنده مغص في بطنه، يروح إلى الطبيب وانتهى الأمر. بس إذا إجا وأخذ طعام للروح ملوث، وأخذ علم باطل، هذا ما في حول. من الممكن أن برنامج حياته كله يكون برنامج غلط، ويؤدي به إلى نار جهنم. فهنا يصير الأمر شنو؟ أصعب. ولذلك ورد أيضا بالإضافة إلى هذه الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، قال: ينظر إلى علمه عمن يأخذه. من وين أنت تستقي برنامج حياتك؟ من أين تأخذ ثقافتك وعلمك؟ من أين تأخذ خريطة اتجاهك؟ الحديث عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام أيضا، ويقارن بين الأمرين، يقول: عجبت لمن يتفكر في مأكوله كيف لا يتفكر في معقوله، فيجنب بطنه ما يؤذيه، ويأخذ لمعقوله ما يرديه. انت لما تروح الى البقالة او ما ادري السوق، تشوف تاريخ الانتاج، وتشوف التصنيع شلون، والشركة هذه هل هي شركة معتبرة لو لا، يفكر في مأكوله، فيجنب بطنه ما يؤذيه، الشيء اللي يؤذيه ما يأخذه. زين، انت كيف لا تتفكر في معقولك، في أفكارك التي تدخلها إلى داخل نفسك ووجدانك وضميرك، كيف لا تفكر فيها؟ فإن في بعضها ما يردي، ما يميت، مو قضية فقط يؤذي البطن وشوية سخونة. هناك حديث ينسب أيضا إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، يذكره ابن أبي الحديد في شرح النهج بعنوان: ينسب إلى أمير المؤمنين عليه السلام. قوله يقول: ما لي أرى الناس إذا قرب الطعام إليهم ليلا تكلفوا إنارة المصابيح ليبصروا ما يدخلون بطونهم. جيت إلى البيت، الكهرباء مطفية، ما تهبش بس على الأكل، وإنما شنو تحاول تضوي، تشوف شنو هذا الأكل، زين مو زين، مفيد غير مفيد. يقول: ما لي أرى الناس هكذا يصنعون بالنسبة إلى الطعام ليبصروا ما يدخلون بطونهم، ولا يهتمون بغذاء النفس بأن ينيروا مصابيح ألبابهم بالعلم ليسلموا من لواحق الجهالة. ايش معنى هناك؟ لما تريد تأخذ معارف، تأخذ علوم، تأخذ أفكار، ما تضوي عليها، تشوف أن هل هذه الأفكار أفكار صحيحة لو أفكار منحرفة، أفكار باطلة أو أفكار سليمة. بينما أنت بالنسبة إلى الطعام العادي تضيئه بالمصباح. هذا يفتح الباب إلنا أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات،
على أن نفكر مصادر المعرفة التي نأخذها ما هي ومن أين. أكو في البداية لابد أن أشير إلى أن حديثنا حول أحد قسمي العلم. عندنا علم تطبيقي، هاي العلوم الحديثة الطبيعية والتطبيقية، هندسة، رياضيات، ما أدري، أحياء، فيزياء، كيمياء، غير ذلك، هذه حديثنا مو فيها أصلا، تأخذها من أي مكان مو مشكلة، إنما حديثنا عن العلم الذي يشكل خارطة طريق لحياتك، حديثنا عن ثقافتك، حديثنا عن رؤيتك للأشياء. ابدأ من العقائد الأساسية وانزل، ما هو هدف حياتك؟ ما هو برنامج حياتك؟ ماذا تريد من هذه الحياة؟ كيف تريد أن تصل إلى أهدافك؟ ممن تقترب؟ عمن تبتعد؟ هذا الحديث في هالجهة، وإلا ذاك الحديث في العلوم الطبيعية والتطبيقية وكذا أمرها سهل جدا. من أين استطعت أن تأخذها؟ من الداخل، من الخارج، من مؤمن، من غير مؤمن، ما يفرق الحال. إنسان لو تعلم مثلا الرياضيات من شخص متدين جدا، أو تعلم الرياضيات من شخص ليس بمتدين، في حدود المعرفة بالرياضيات لا يتغير الحال كثيرا. لكن إذا أنت إجيت وأخذت عقائدك من خط منحرف، لا، هذا بعد برنامج حياتك كله يتغير. إذا أخذت أحكامك الشرعية ممن هو غير مؤهل، هذا من الممكن أن يرديك. إذا أخذت طريقة الحياة والتعامل من غير محلها، من الممكن أن تتأثر تأثرا كبيرا ويكون الوقت قد فات. بعدين تتنبه تشوف وراك حمل ثقيل وطريق طويل تطويته وهو طريق خاطئ، إلى أن ترجع وتبدأ في الطريق الصحيح ربما يطول الأمر. لذلك هنا ينبغي، يقول الإمام عليه السلام، إن من معاني هذه الآية بل بطنها الأكبر، فلينظر الإنسان إلى طعامه، ينظر إلى العلم الذي يأخذه، ينظر إلى الفكرة التي يستلمها ممن وعمن. ولذلك يؤكد علماؤنا يؤكد أئمتنا عليهم السلام على أن لا تأخذ علمك في هذا الجانب إلا من كل عالم ثقة مأمون على الدين والدنيا وقد تتلمذ على تراث آل محمد. لماذا وجدنا مثلا أن كلام الأئمة عليهم السلام في حق بعض الفقهاء المخالفين لمنهج أهل البيت، لهجة الكلام لهجة شديدة، مثلا استعمال القياس في أمور الدين الذي اشتهر به المذهب الحنفي، الأئمة شنوا حملة قوية على هذا التوجه، إلى درجة أنه روي عنهم أن أول من قاس هو إبليس، حيث قال في القرآن كما في القرآن الكريم، قال أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا قياس النار، أي ناظر بشكل طبيعي لها أفضل من الطين، شنو الطين قيمته؟ النار أحد العناصر الأساسية في الحياة، الطين مو هالشكل، النار فيه إضاءة، الطين ما فيه إضاءة، النار فيها دفء، الطين ليس فيه هذا الدفء، النار تستطيع أن توقد بها طعامك، الطين ليس كذلك، مجموعة من الأمور إذا بس هذا كل قياس، والقياس باطل. هذا الطين فيه نفخة من روح الله عز وجل، أسجد الله له أحسن خلقه آنئذ وهم الملائكة. نتيجة تقول طين ونار وهذا يشتعل وذاك ما يشتعل، مع أن لاحظوا هذا، مع أنه أحيانا قد يكون القياس صائبا، لكن الأئمة عليهم السلام أرادوا أن يمنعوا هذا التوجه لأنه كثير الخطأ ولأنه غير ممضن من الناحية الشرعية، حتى لو أحيانا يمكن يصيب ويوصل إلى المقصد، يقول لك لا أنا هذا لا أعتمده طريقا إلى الجنة، خط عليه علامة إكس وانتهي، لا تقيس أبدا. لماذا مثلا بعض العلماء يجي يقول لهم الإمام شرق غربا لم تجد علما صحيحا إلا خرج من أهل بيت محمد، طبعا المقصود من العلم هو هذا العلم كما قلنا، العلم الذي يعتبر برنامج للإنسان، ثقافة حياتية، تعريف بدوره، عقائده، أحكامه، لا نتحدث عن العلوم الطبيعية وما شابه ذلك. من هنا يرد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ما تجلسون إلى كل أحد، وإنما تجلسون إلى أشخاص يتمتعون بميزات معينة. قال لا تجلسوا عند كل داع مدع يدعوكم من اليقين إلى الشك. الآن أنت تجد مواقع إلكترونية، قنوات فضائية، أشخاص أحيانا يلبسون كما تلبس ويرفعون الشعار الذي ترفع، ولكنهم يدعونك من اليقين إلى الشك. تكنت على يقين في كثير من أمورك، بعد مدة من الزمان لما تتابع هذا الشخص أو هذا الموقع أو هذه القناة أو هذا الكتاب أو ما شابه ذلك، تجد نفسك بعد مدة من الزمان أصبحت غير متيقن، أصبحت شاكا حتى في الأساسيات أحيانا. العتب على نفس الإنسان. النبي يقول لا تجلسوا لا تستمعوا إلى كل داع مدع حتى وإن كان عنده بعض الحق، لأن قسم من الناس عندهم بعض الحق فيخلط ببعض الحق هذا كثيرا من الباطل ويبثه، وانت ايضا تدخل في داخل عقلك وذهنك ونفسك وروحك هذه الاشياء المختلطة، تجتمع فيما بعد المحصلة بعد مدة من الزمان صرت انت 70% شاك و30% متيقن. ضاع من عندك اليقين، ضاع من عندك الاطمئنان إلى عقائدك وإلى أفكار دينك وإلى مذهبك، وحل محله هذا المقدار من الشك والتردد. يقول لا تجلسوا عند كل داع مدع يدعوكم من اليقين إلى الشك، ومن الإخلاص إلى الرياء، ومن التواضع إلى التكبر. شايف مثلا هالفترات هالكلمة الشائعة، يقول أنت عندك عقل، أنت لازم تعتمد على عقلك، الله أعطى لك عقل لازم تعتمد عليه، ما عليك من هذا ومن ذاك. هذا يدعوك من التواضع إلى التكبر. فأنت تتكبر على هذا العالم لا تأخذ منه، وتتكبر على ذاك الحديث لا تأخذ به، وبالتدريج تجد نفسك في صحراء التيه. وهذا قد حصل لأناس. ومن التواضع إلى التكبر، ومن النصيحة إلى العداوة، ومن الزهد إلى الرغبة. خل أنهي حديثي بإشارة، وأنت عندك بحمد الله من الوعي والمعرفة ما يكفيك لقراءة مقالة كاملة من سطر واحد. عندنا الآن إذا واحد يفتح عينه على المواقع الإلكترونية، على الكتب المنتشرة، على القنوات الفضائية، على المتكلمين والمتحدثين، نجد ثلاثة أقسام. هذا تبسيط للمسألة شديد، وإلا الأمر أكثر من هذا. قسم من هذه المواقع، من هذه القنوات، الحرام فيها بل الكفر فيها والخطأ فيها واضح وجلي. كل إنسان لما يطالع مثلا المواقع الإباحية، مواقع العري، مواقع الخلاعة، يفتهم وهو ينظر أن هذه أشياء محرمة، لكن قد يغلبه جانب الرحمن فيغلقها، وقد يتغلب عليه الشيطان فينظر إليها، لكن وهو ينظر يدري هذا حرام، يدري هذا مو زين، يدري هذا شيء مو حسن، وربما فيما بعد يتندم ويتأسف. وبعض الناس بل كثير منهم يتوب بعد ذلك، والله يقبل توبته. مواقع العري، مواقع الخلاعة، مواقع الطعن في القرآن الكريم، مواقع الطعن في المعصومين، في رسول الله صلى الله عليه وآله والمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، مواقع تفنيد الأحاديث والروايات وإلغائها، يتبين للإنسان أن هذه من الأماكن الموبوءة صراحة ومعلومة، فيها الحرام، فيها الفساد، فيها الكفر، وهذه صريحة واضحة. أكو هناك قسمان آخران، هذول اللي يحتاج الإنسان أن يتنبه لهما أكثر. هناك من المواقع ما يمارس الإغفال الهادئ والتضليل المتدرج، ما يعطيك إياها لقمة واحدة، وإنما يخليك يجذبك إلى سنة كاملة، النتيجة أنت تشوف نفسك بعد هذه السنة أو يراك غيرك، لأن أحيانا الإنسان نفسه ما يلتفت، يراك غيرك قد تغيرت وتبدلت وطرأ عليك شيء غير حسن. أحد المستبصرين والذاهبين إلى منهج أهل البيت عليهم السلام كان يقول فكرة جميلة، يقول قبل أن أنتمي إلى هذا المنهج كنت أدرس كتاب معروف عند بعض المسلمين، كتاب منهاج السنة. هذا المؤلف ماله حشد فيه كثيرا من القضايا التي تنتهي إلى صناعة البغض لعلي بن أبي طالب، ولكن مو بالصراحة، من جهة يقول نحن نعتقد أن علي بن أبي طالب هو رابع الخلفاء الراشدين وهو زوج ابن بنت زوج بنت رسول الله وهو كذا وهو كذا. بس لما يجي إلى حديث يقول مثلا إن الذين آمنوا سيجعل لهم الرحمن ودا، ما تنطبق على علي بن أبي طالب، لأن ما حد يحب من المسلمين، أكثر المسلمين لا يحبونه ويمشي عنها. طيب يمر على رواية من الروايات الثابتة يقول وهذا لم يذكره إلا عدد قليل من أهل العلم، مع أنه قد يكون واردا في الصحاح المعتبرة. وهكذا يجسدس الفضائل والمناقب على دفعات، يقول هذا الرجل الذي استبصر إلى منهاج أهل البيت، إحنا لما خلصنا هذا الكتاب بالمطالعة والمباحثة والمدارسة أنا حسيت قلبي قد نفر نفورا كبيرا من علي بن أبي طالب، وكأنه كان موضوع بها الطريقة على دفعات. هذه المواقع، هذه الطريقة، هذا النوع من الكتب، هذه الفضائيات بهذه الطريقة قد تكون أخطر من القسم الأول. أجيب لك مثال آخر في وضعنا الشيعي. زيد، افترض هذا الاسم، يقول أنا كنت أقلد مرجعا من المراجع، وإذا أسمع قصة من قصص زهدهم وعملهم في اتجاه الدين والمذهب وأخلاقهم وكذا ترف نفسي لذلك وتهش، وأتمنى لو أقدر أوصل إلى ربع تلك الدرجة، عبادتهم شلون، زهدهم شلون، صبرهم على المصاعب شلون، تضحياتهم وجهادهم شلون، ما أدري كذا، درسهم تدريسهم إلى آخره. فكنت إذا أسمع قصة من هذه القصص أزداد يقينا وإيمانا بهذا الخطوة، بهذا التوجه عند أهل البيت عليهم السلام. إلى أن صار بدأت أتابع إحدى القنوات الفضائية، قلت خليني أسمع أشوف شو يقولون شنو يحكون. فشفت هذا الكلام على ذيك الطريقة، أنه فلان واحد صار كذا، فلتان واحد صار كذا، وأكثره لو لم يكن كله كذب محض. طيب فيقول أنا بعد أغراني هذا الشيء بالمتابعة، بعد فترة من الزمان قلت زين إحنا قاعدين نقلد مراجع تقليد هالشكل أشباههم ونظائرهم يسوون، خل أترك التقليد، شنو الداعي إلى أن أقلد مرجع ما دام هم هالشكل. فضعف أمر التقليد عندي، ضعف على أثر ذلك الاتجاه الإيماني والتأثر بالموعظة وسماع القصص والحوادث التي تحفزني على الخير. قلت يتبين ما إذا هذا الحج كله صحيح، يتبين هذا كله كلك وكل ما أدري كذب وكله كذا وكذا، فليش أنا أسوي هالشكل؟ ضعف جانب العبادة عندي، ضعف الجانب الروحي عندي، وصلت إلى درجة آخر الأمر اللي هذه الدرجة كانت بمثابة جرس الإنذار علي. صار عندي فكرة، من يقول إن الأئمة ما كانوا هالشكل؟ إذا كانوا العلماء والمراجع والفقهاء اللي هالشكل، زيد عبيد يقول عنهم كذا وكذا وإحنا ما ندري، لعله الأئمة هم كانوا هالشكل. يقول هنا أنا قلت يا فلان ترى أنت دا توصل تكفر، آخر شي راح توصل إلى رسول الله في تشكيكه، في تشكيكك، انتبه لنفسك. يقول هذا كان بمثابة جرس إنذار اللي رجعني. فلينظر الإنسان إلى طعامه، مو هذا الأكل فقط، هذا شيء بسيط، الشيء العظيم هو هذاك، عندما أنت تأخذ طعام فكري ملوث، وإن كان المتكلم به معمما، وإن كان يتكلم بقال الصادق والباقر، وإن كان يلبس لباسك ويستخدم نفس عباراتك، لكن هذا دا يعطيك السم ممزوجا بالعسل، وانت راح توصل لا سمح الله يوم من الايام مو بس الى ان تشكك في المرجعية، لا راح تشكك ايضا في الائمة، تترك الائمة تصعد الى النبي صلى الله عليه وآله. هنا هذا القسم الثاني هو اكثر خطورة، لان الانسان لا يستشعر به، مثل ميكروبات وفيروسات. الاخطر من الفيروس اللي ما تظهر آثاره بسرعة، يدخل في بدنك ويستوطن ويتوغل ويوقعك بعدين. أما إذا ميكروب من البداية صعد حرارتك، أنت بسرعة التفت وتلاحظ الأمر. هذا النوع من الثقافة، من الفكر، هالمواقع، هالفضائيات، هالكتب، هالمصادر، هي التي قد تفقد الإنسان يقينه بل إيمانه وتشيعه وولاءه لأهل البيت عليهم السلام. إن شاء الله رح يصير عندنا فد ليلة من الليالي حول كيف يهاجمون المرجعية الدينية. السنة الماضية احنا تكلمنا عن من هم أعداء المرجعية الدينية، السنة نتحدث عن وسائلهم وأساليبهم. إن شاء الله الله يوفق ونتحدث في هذا الموضوع. القسم الثالث هو لا من القسم الأول، مثل الكفر والإلحاد وكذا والإرهاب الصريح، ولا هو من القسم الثاني، القسم اللي يطلق عليه باللهو. الإنسان يقول لك الآن على الإنترنت ألعاب إلى ما شاء الله، تسجيلات ضحك فيها، فرفش فيها. طيب أنا بس أشاهد هذا الحمد لله، لا فيها تعري ولا فيها أيضا ضد الدين، وإنما مجرد ألعاب أنا ألعب فيها إما بنفسي أو مع آخرين أو على الإنترنت أو غير ذلك، يعني مع آخرين بعيدين عني، هذا أيضا فيه خطورة ما لم يلتفت الإنسان إليه. خطورته وين؟ أن الإنسان يخسر أهم شيء عنده وهو عمره من دون أن يلتفت وأن يلاحظ. لا مانع في مثل بعض الألعاب تسلية غير ذلك لبعض الوقت لتنشيط الذهن، خلي الإنسان يسوي، بس هي هذه مبرمجة بشكل تكون شنو؟ حالة إدمانية. الآن يتحدثون عن إدمان الألعاب الإلكترونية مو على مستوى أفراد، على مستوى دول. أحد برلمانات إحدى الدول العربية قرر بالإجماع أن يمنع بعض الألعاب لما فيها من آثار تضييع القوة الشبابية والفكرة الشبابية واحتلال كامل الوقت. أحيانا بعضهم يبقى لك طول النهار باستثناء وقت الأكل ووقت النوم، أهملوا دروسهم، بعضهم عطل أعماله، قضية البيت واحتياجاته وكذا أصلا لا يعرفها، هو مشغول للغاية. زين النتيجة ما هي؟ لعبة هنا ولعبة هناك، وهاي الجر وتلك الجر. طبعا إذا ما تجر إلى أشياء أسوأ من هذا، قبل أيام حتى نقلت على الإذاعات والتلفزيونات امرأة مسلمة باكستانية، زوجها في المناطق هنا الحارة يشتغل حتى يدبر لهم الأكل، هي هناك تلعب بعض الألعاب على الإنترنت، فتتعرف على واحد هندوسي، و تتعلق به ويتعلق بها، عندها ثلاثة أولاد، وينتهي بهم الأمر إلى أنه تهرب إليه ويأخذها وينكحها، مع أن زواج الكافر بالمسلمة غير جائز، وهي ذات زوج وعندها ثلاثة أولاد، وهذا المسكين ابنها عفوا زوجها في هالحر القائض في هالأماكن تلهبه الشمس والحرارة حتى يوفر لهم لقمة العيش. هذا ما يصير دائما، ولكن قد تتطور إلى هذا. هذا النمط من الألعاب من التسالي إذا ضمن حدود الترفيه ولا يحتل وقتا كثيرا قد يغض النظر عنه، لكن إذا صار حالة إدمانية ترى عمرك يروح أيها الشاب أيتها الشاب، هذا الوقت اللي يمر عليك ولا يرجع ولا يسترجع، ولو بذلت فيه ما بذلت من الأموال، كل هذا يروح في شيء لا فائدة كبيرة منه، ترفيه بمقدار معين أنت تقدر ترفه. فلينظر الإنسان إلى طعامه، هذا الإنسان ماذا يدخل داخل بدنه، داخل عقله، داخل وجدانه، داخل ضميره، فضلا عن ذلك الطعام العادي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا وإياكم شر الانحرافات، وأن يعيننا على الهداية والبصيرة، إنه على كل شيء قدير. إمامنا الحسين عليه السلام هو من أوعية العلم التي ينبغي أن نأخذ طعامنا الفكرية والعلمية منها، ويعلمنا طريقة الحياة، علمنا كيف نسير في هذه الحياة حتى لا نضل ولا نزل. ولذلك تعلقنا بأئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم. في مثل هذه الأيام الإمام الحسين كما قلنا وصل إلى كربلاء، لكن بحسب العادة الجارية في مناطقنا أنه يتحدث عن بقائه في مكة وخروجه منها متجها إلى كربلاء. الإمام الحسين عليه السلام بعدما وصل إلى مكة المكرمة في حوالي الثالث من شهر شعبان، بقي فيها شهر شعبان بكامله ورمضان وشهر رمضان وشهر شوال وذي القعدة وشيئا من ذي الحجة، ويزيد أمر واليه الجديد عمر ابن سعيد الأشدق الأموي، وكان شخصا شرسا فاتكا، أن يغتال الإمام الحسين عليه السلام في مكة المكرمة وإن كان متعلقا بأستار الكعبة. ما إلك أمان يا أبا عبد الله الحسين، لا الشهر الحرام يؤمنك، ولا البلد الحرام يؤمنك، ولا انتماؤك لجدك يؤمنك، فأنت مطارد من قبل هذه العصابة المتسلطة على الناس. فلما علم الإمام الحسين عليه السلام بذلك، خشي أن تنتهك حرمة الكعبة وحرمة الشهر الحرام، فعزم على أن يخرج من مكة المكرمة متجها إلى العراق إلى كربلاء. ولما عزم على ذلك جاء إلى بيت الله الحرام كما قيل في يوم الثامن من شهر ذي الحجة، والناس يتجهزون للخروج إلى يوم التروية متجهين إلى منى ثم إلى عرفات، فخطب فيهم خطبته المعروفة وصاح فيهم: أيها الناس، خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة. وما أو يعني شقد قريب هذا، شقد زينة للفتاة، الموت أيضا هكذا قريب وزينة. وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. أول من قرأ رسائل الحسين جبرائيل، ثم علي، ثم أمير المؤمنين، ثم رسول الله، ثم علي أمير المؤمنين عليه السلام، والآن الحسين يقرأ مصيبة نفسه، وقبلها قرأها الإمام الحسن المجتبى عندما قال: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله يزدلف إليك 30,000. الآن الحسين يقرأ مصيبته مع الشرح، يقول: وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا أجربة سغبا لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. لم تشذ عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس تقر بها عينه وتطمئن بها نفسه. ألا من لحق بنا استشهد، ومن لم يلحق بنا لم يبلغ الفتح. ألا وإني راحل غدا إن شاء الله مصبحا، ضج الناس ينادون في أمان الله يا أبا عبد الله. في دعة الله رجع الحسين إلى مضاربه، إلى منزله ومحل إقامته، وأمر بتجهيز المحامل للنساء والأطفال، فجهز المحامل وكلف كما ذكروا كل رجل إلى محمل. أما زينب سلام الله عليها، فعندما جاء إليها الخبر بأن الحسين عازم على الخروج، استدنت أبا الفضل العباس، وكان معروفا بأنه كفيلها، كأني بها وبه جالسان في ذلك المكان، وهي تشكو إليه قلقها وخوفها من هذا المسير، وأبو الفضل العباس يهدئها ويخبرها بأنه لا يصل إليها مكروه ما دام سيفه بيده وما دامت يداه سالمتان. كأني بها وقد ذكرت له كيف خطب الإمام أمير المؤمنين أمه أم البنين حتى تنجب له أبطالا في كربلاء يكونون حماة للحسين ورحل الحسين. جهز المحامل، صعدت النساء على تلك الرواحيل، ويوم الذي راعي الشيء أنواي الشيء الدراحي طبع لزينب مبتسم عباس راعي المرجل قال لها يا ضنوات علي قومي نروح الكربل. قالت لأخويا ما احملي ياهو الذي يتكفل. قال لها عيناك بشري
عمرك نواد نتمثل وكل ساعة عباس ونزل كل ساعة عباس ونزل محمل الحار يعى صد لا يحسين وناشد شنهين زل تكبير شنهين زل تكبير فلا قال لا يا خويا نازلتي تدري اخيتنا مدلة ما تحمل الذل والهضم فطمة على العزوة هذا كان حال خروجها ريتا يا عباس تحضر يوم طلعت من كربلاء سترت وجهها شوفها والدمع الخد سايلة ولرادة النوق تعثر يضرب خواتك حرملة وحسين كأني بها وجهت وجهها جهة المشرعة عندك يا ابو فاضل يا خويا اشتكي حرمة بلا والي والشمير يبرى اللي يحدي لنا زجر عباس يا عيون ترضى يذلوني للشام يسبوني ما بين عدوان وكفر عباس يا عيون ترضى يذلوني للشام يسبوني عباس تسمع زينبا تدعوك من لي يا حماي.